الآن بإذن الله المقدس الإله واحد منذ أيام، بالتحديد يوم الجمعة 10/6، عايدنا بنياحة القديس العظيم أبا أبراهام أسقف الفيوم. والحقيقة ما حبيتش إن المناسبة دي تفوت من غير ما ناخد بركة تدارك بعض الجوانب في حياته المدينة المقدسة. القديس أبراهام ولد في قرية اسمها دلجة دلوقتي بتتبع مركز مدير موال تبع محافظة المنيا، ودلتا دي جنوب غرب مدينة ملاوي حوالي 27 كيلو. في العصور الوسطى كان فيها 3 أديرة و24 كيلو، القرية الصغيرة دي. القديس أنبا أبراهام اتولد سنة 1826 ميلادية، وكان اسمه بولس غابرييل. زي أطفال ذلك العهد كان التعليم قاصر على مدرسة صغيرة ملحقة بالكنيسة، كان يسموها الكتاب. كتاب يعني جمع كاتب، يعني تعلموا فيها الكتابة، ومش بس الكتابة، كانت بالأكثر يعلموهم المزامير والألحان والمردات بتاعت الشماس والحساب البسيط والكتابة. ولما يشوف واحد شاطر وتفوق في ده كله يروح المحافظين والتسبيح، تسبيحة الأحد التلمودية يعني. فبولس التحق بالكتاب، وكان المرتب بتاع الكنيسة اسمه المعلم رفائيل، هو مرتب وهو المعلم بتاع الايه الأطفال في الكتاب في وقت واحد. فكان ظاهر منذ ابتداء ان هو محب للكنيسة وذكي في الحب، فكان المعلم ليثني عليه يعني. فكان محبوب في الكنيسة أو في الكتاب، ومحبوب في البيت من أبوه وأمه. لما بلغ سن 8 سنوات أمه انتقلت، فدي أثرت عليه عاطفيا يعني، هزته شوية. لكن العناية الإلهية رتبت إن المعلم رفائيل يهتم بيه أكثر ويحفظه أكثر. فالفراغ اللي تركته والدته بانتقالها امتلأ بحبه أكثر لإيه؟ للدرس والحفظ. لما بقى 15 سنة من العمر التهم بتوع الكنيسة، هو اتربى في كنيسة السيدة العذراء بقرية تلك، بكنيسة أثرية موجودة دلوقتي تحت الأرض ب26 سنة درجة، وفي كنيسة ثانية بيت الشهير محمود مرجان. في سنة 15 زكاها الكهنة لرتبة الشماسية، فبقى شماس. والمعلم رفائيل في ذلك الوقت خلاه مساعد ليه يحفظ الأطفال الصغيرين، وبقى المعلم يحفظ مين؟ الكبار. ازداد حبه للكنيسة والصلاة والتسبيح وحبه للكتاب المقدس. وقبل سن 19 بقليل، لما التهب قلبه بمحبة ربنا، ذهب ليترهب في الدير المحرق. الدير المحرق ده موجود من القرن الرابع، وده آخر مكان جنوبا استقرت فيه العائلة المقدسة، وفيه كنيسة أثرية موجودة لغاية دلوقتي. المذبح بتاعها كان حجر، كان في الست العذراء قعد الرب يسوع فوق الحجر، ده موجود دلوقتي. فهو راح الدير المحرم جنب المدينة اسمها القوطية سنة 1848 اترسم راهب كان عمره وقتها 19 سنة باسم الراهب بولس غابريال البلاجاوي. بولس يعني برضه بقى اسمه أبونا بولس يعني بعد نفس اسمه الأولاني يعني المحرقي. البلاجاوي نسبة للبلد مسقط رأسه والمحرقي نسبة إيه؟ للدير بتاعته. أثناء وجوده في الدير عرف عنه ضمان التواضع والطاعة وتمسكه بحياة الفقر والطهارة وحبوه. بعد حوالي 10 سنوات من إقامته بالدير سمع بسيرته العطرة عند ياقوب مكرم المية في ذاك الوقت فطلبه وكيل للمكرمية فهو أطاع وراح خدم في مكرمية المنيا وكان مشهور أثناء تلك الفترة بمحبته للفقراء والغرباء والأيتام والأرامل فجعل دار المكرمية تغط كل يوم بإيه؟ بالمحتاجين والفقراء والمتضايقين. قعد 4 سنوات في المنيا يعني كان عمره 33 سنة ولسبب ما فضل أن يرجع للدير ما ذكرش السبب ده بوجه محادثة يعني لكن ربما أن الراهب في الغالب لما يخدم كتير في العالم بيحمل حياته التوحدية والتعبدية أكثر فرجع الدير فبرضه رحبوا به الرهبان اخواته رئيس الدير في ذاك الوقت كان اسمه القمص عبد الملاك الهودي وهودي بلد جنب ملاوي برضه. بعد عودته الى الدير ب4 سنوات تقريبا الرهبان شكوا رئيسهم اللي هو أبونا عبد الملاك الهوري واعترضوا على طريقته في الإدارة إدارة الدير وطلبوا عزله. البابا ديمتريوس الثاني وقتها وافق على طلب الرهبان وعزل مين؟ أبونا عبد الملاك من رئاسة الدير المحرق. والرهبان في ذلك الوقت زكوا أبونا بولس غابريال المحرقي إنه يبقى رئيس للدير وبرضه البابا ديمتريوس الثاني وافق لهم على إنه أبونا بولس يبقى رئيس للدير وكان عمره وقتها 37 سنة يعني كان سنة 1866 ميلادي. مجرد ما بقى رئيس للدير اهتم بالحياة الروحية للرهبان حتى انه في الفترة اللي قضاها رئيس للدير وتعرفوا من ذلك الوقت كانت الرهبنة قليلين اللي يلجأوا إليها وكان بعض منهم يلجأ بسبب ضيق الحال ومعظمهم يعني يكون أصحاب التعليم البسيط. في الفترة اللي قضاها أبونا بولس رئيس الدير ترهب على يديه 40 راهبا جديدا يعني. اهتم بالحياة الروحية للرهبان واهتم كمان بأن يضيف للأوقات بتاعة الدير فعمر مساحة قدرها 4 أسدنة عمرها بستان غرسها يعني فاتحة لغاية الوقت اسمه بستان أنبا أبراهام. وأهم من ده إنه فتح مخازن الدير للفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والمحتاجين. فبرضه التاريخ عاد نفسه وراح الرهبان راحوا شافوه طلبوا عزله قالوا إيه بالسياسة بتاعته دي هيخلي الدير مفلس. كان البابا في ذاك الوقت تنيح وكان أنبا مرقس نائب ضباوي أو المقام يعني، فأنا بمرقص مطران البحيرة وقائم مقام للبابا في ذاك الوقت، فبرضو وافق على طلب الإيه الرهبان وعدل القمص دون الحرائي عريات بالبيت. ومش بس كده، والرهبان كمان طلبوا علامة على عزله من الرئاسة إبعاده كمان عن البيت، وبرضو أبعدوه عن البيت. وخرج معاه من أولاده الروحيين أربعة من أولاده اللي كانوا ترهبانه يعني على يديه. لما خرجوا راحوا قبلوا القائم مقام البطيرة في القاهرة، قالوا له نروح فين؟ قال لهم روحوا دير أنبتشوي. راحوا دير أنبتشوي قعدوا شهرين ما فتحوش يعني، فتركوه وراحوا دير البراموس. في ذلك الوقت كان رئيس دير البراموس القمص يوحنا الناسخ، اللي فيما بعد بقى البابا كيرلس الثاني. دير البراموس في منتصف القرن ال16 يعني 1850 كان فيه 7 رهبان بس، انتقل منه 5 وانتقلوا 2 رهبان ما فيش غيرهم. واحد كان اسمه أبونا عوض البرهيمي، ده كان متوحد وكان رافض ياخد أي رتبة كهنوتية، يعني قعد طول عمره متوحد وملازم إيه الآلة يفتحه. وكان واحد ثاني اسمه القمص عبد المسيح، فكان أبونا عبد المسيح ده رئيس الدير ورئيس على مين؟ على أبونا عوض البرهيمي ده. بعدها بقليل تمنح الرئيس اللي هو أبونا عبد المسيح، وواحد كان راهب مستجد اسمه أبونا حنا بقى رئيس برضو، بقى هو وأبونا مين عوض البرهيمي. وكان بيت فقير جدا لدرجة إنه حتى في الأعياد السيدية ما كانوش يلاقوا حاجة ياكلوها غير العادي يعني، غير اللي بياكلوه في الأيام العادية يعني، خبز وجبن وحاجات زي كده. أبونا يوحنا الناسخ اترهبن سنة 1851، وبيسموه الناسخ لأنه كانت شغلته نساخة الكتب المقدسة، يعني في تلمودية نساخة، في كتاب مثلا البشائر الأربعة نساخة بالقبط بالعربي والجاس نساخة، كتاب التلمودية نساخة وشغلته النساخة. وكان لغاية عهد قريب جدا لغاية الستينات كان في ناس يشتغلوا في الرهبان بالنساخة، واحد مثلا يقول لي أبونا فلان انساخ لي كتاب مثلا مرض حق السورياني، انساخ لي القديس يوحنا السلمي انسخوه، وبعد ما انسخوه ويخلص يقول له ايه ثمن الورقه كذا والتجليد كذا وانا اجرتي كذا ويديله الفلوس ويعيش من الشغلانه دي. فكان ابونا يوحنا الناس يصرف على البيت من الوظيفه بتاعته اللي هي النساخه دي. وبعدين سنه 1870 لما قرأ باب الدير أبونا بولس المحرقي والأربعة رهبان اللي كانوا مرافقين له، استقبلهم أبونا يوحنا الناسخ كرئيس الدير في ذات الوقت بوجه مبتسم وداهم الليات، وشعروا يعني أنهم إيه في بيتهم بالضبط زي إخواتهم. فظل أبونا بولس في دير السيدة العذراء براموس من 1870 لغاية 1881، 11 سنة كان بلا عمل، بلا عمل يدوي يعني، أو كان كل عمله إيه الصلاة ودراسة الكتاب والتسبيح وحرية روحية يعني وتعبد. سنة 1881 كان الحبشة عليها ملك اسمه يوحنا كاسا. الملك يوحنا كاسا ده طلب من البابا كيرلس الخامس مطران لعاصمة اثيوبيا، وكانت في ذاك الوقت اسمها اسمرة وثلاث اساقفة. فراح البابا كيرلس الخامس رسم الاربعة رهبان اللي كانوا مرافقين لابونا بولس المحرق، رسمهم ايه مطران اساقفة اثيوبيا. الاول كان اسمه القرنص اكلابيوس الميري، وميري قريه برضو جنب الدير المحرر. رسموا مطران اسمرة باسم انبا بطرس، والثاني رسموا الاديس ابابا اللي هي العاصمه حاليا يعني اسقف باسم انبا متاوس، وكان اسمه القرنص اكلابيوس الخالدي برضه منصوب للقرية بتاعت الملك خالد والحليب كده. والثالث أسقف لأكسوم، أكسوم دي برضه بلد في الحبشة، سمى أنبا لوكاس، كان اسمه القمص سليمان الدلجاوي من نفس قرية أنبا أبرام. والرابع رسم أسقف لبلد اسمها قود جان سمى أنبا مرقس، كان اسمه القمص ميخائيل المصري يعني من القاهرة يسموه المصري. في نفس السنة اللي 1881 بعد رسامة الأربعة أسقف الحبشة دول بقليل تنيح أنبا إسحاق، إسحاق ده الاسم الإبط الإسحاق اللي كان مطران بني سويف والفيوم والجيزة، كانت كلها أسقفية واحدة. فطلبوا طبعا إيه انهم يرسموا بديل لانبا اسحاق. في ذلك الوقت راى البابا كيرلس الخامس انه يقسم الاباضيه، يخلي بني سويف لوحدها ويخلي الفيوم والجيزه لوحدها. فالاربعه اللي كانوا اصلا رفقاء ابونا بولس رشحوا انه للبابا كيرلس الخامس انه يقسموا اسقف، فهو قبل هذا الترشيح واترسم ابونا بولس سنه 1881 اسقفا على اباضيه الفيوم والجيزه باسم الانبا ابراهام. طبعا الفتره اللي بدات في حياه القديس انبا ابراهام من 1881 إلى وقت يحكم في 10 يونيو 1914 كانت مختلفة تماما عن الفترة اللي ابتدأت بمولده في 1829 لغاية ما التقى تركي الإسقفية في 1881. تعيش حياته الداخلية زي ما هنعرف لم تتغير قط، لكن أقصد التغير من ناحية إنه بقى مسؤول وبقى راعي، والخدمة غير حياة العبادة. أنبا أبراهام مجرد ما سافر إلى الفيوم كأسقف لأول مرة على إباضية الفيوم والجيزة، وضع في قلبه أمام الله إنه يظل أمين لحياته الخاصة مع ربنا، بمعنى إنه يستمر في حياة الزهد، الزهد في المطعم والمشرب والملبس والمسكن، وفي حياة الفقر الاختياري يظل عايش فقير، رغم إن الأسقف طبعا إيه بتوصل يديه أموال كثيرة، ويظل أمين لحياته التعبدية وحياة الدرس أو الدراسة الروحية الخاصة، ويكون أمين في حياته كخادم، بمعنى إنه بين الصوف والصور الأسقف يبقى ماسك الصليب في إيده اليمين وماسك الإنجيل في إيده الإيه الشمال، يعني يظل عايش حياة بحسب الإنجيل. محور هذه الحياة أن يكون حامل الصليب، لأن الصليب هو مركز أو محور الكتاب المقدس كله، يعني واحد يعيش حسب الإنجيل يعني هيشيل الصليب. وفعلا هنلاقي القديس أنبا أبراهام كانت حياته إنجيلا مقروءا وصليبا معاشا، استمر في خدمة الأسقفية 33 سنة، وبسبب أمانته لربنا ربنا طول عمره، لأنه دخل الأسقفية سنة 52 وتنية عن 85 عاما. حياة الصلاة بالنسبة للقديس العظيم أمر أبرقان، كان بالنهار يعتزل في القلاية المطرانية أو الدار المطرانية، نهارا يعتزل ويصلي ويدرس لوحده، بعد الظهر ربما في وقت الغروب أو قبل الغروب بشوية، كل ليلة كان الشعب يدخله في المطرانية يصلي معهم صلاة التسعة والغروب والنوم، وبعد كده يختم الصلاة الصلوات الثلاثة دول بصلاة تحليل الكهنة اللي مكتوب في آخر الأجبية بعد صلاة نصف الليل. بعد ما يصلوا يقعدوا، وبعد ما يقعدوا يكلف واحد من الحاضرين إنه يقرأ في الكتاب المؤجل ويسمعه، وإن كانت في حاجات عثرة الفهم أو عايزة شرط كان إيه يعلق عليها ويشرح. الناس مثلا بعد الغروب بتاع ساعة ونصف يمشوا، وهو يروح يدخل الغرفة الخاصة بتاعته الساعة 8 بالليل تقريبا، وما يخرجش منها تاني. الناس اللي كان ليهم فرصة انه يناموا او يقضوا الليل في الدار المطرانية في غرفة ملاصقة لغرفته، اكثر من واحد كان يسمعوه يقوم بعد منتصف الليل بقليل ويصلي الى الفجر، يسمعوه بيصلي المزامير، واكثر من واحد اللي كانوا يعني شهود لحياته شهود عيان ذكروا انه كان يتأثر قوي بعبارة قلبا نقيا اخلقه فيها الله روحا مستقيما جدده في احشائه، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعني. يبقى واحد نايم في الاوضه اللي جنبه يسمعه يقرر هذه بايه؟ بفرقة او انفعال شديد، يقول له لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، ويكررها كتير. قلبا نقيا اخلقه فيها الله روحا مستقيما جدده في احشائه. ويقال عن القديس أنبا برآم أنه بلغ مرتبة السياح بسبب أمانته للصلاة، فمرة كان في واحد من اللي بيحبوه قوي يعني من شعب القيوم، لسبب ما بعد ما الاجتماع اللي بيخلص بالليل انفض رجع عشان يكلمه بحاجة، فكلم التلميذ بتاعه فقال له أبونا الأسقف ما بيقابلش حد بعد ما بيدخل الأوضة بتاعته، قال له لا ده أنا عايز حاجة ضروري وشوف. فالتلميذ بسبب إلحاح الأرخن ده راح فتح الباب فدخل ما لقاش أبا برآم في الأوضة خالص، وفي الصباح راح الأنبا برآم لما شاف التلميذ هو اللي بدأ بالكلام، قال يا فلان بعد الساعة 8 اتخبطت عليا خالص ولا تفتحش باب اوضتي خالص. وقال برضه للراجل ده على ما اذكر كان من عيلة الفيوم موجودة لغاية دلوقتي اسمها عيلة البرنشاوي. قال له برضه يا فلان بعد الساعة 8 ما تجيش تاني ايه؟ المطرانية بعد 8 بالليل. أما عن حياة الصوم فنستطيع أن نقول أن حياة أنبا أبرقان كانت كلها صوم. يعني ما فيش فرق كبير بين ايام الفطار وايام الصيام. الطعام الرئيسي بتاعه الفول او العدس، والعدس ياكله فته، يعني العدس يبقى مخفف شويه وايه يكسروا الخبز ويحطوا فيه، وكتير كان ياكل الفته دي مع وجنبه ايه الفقر والمساكين. في ايام الخمسين عشان كان يرفع عن نفسه شويه كان يضيف للفول والعدس جبنه، ياكل جبنه وياكل حاجه اسمها رايب. الرايب ده اللي هو لبن الزبادي بس منزوع منه الايه الدسم. حتى ان واحد مره من اعيان الفيوم في ذاك الوقت كان اسمه حنا بيه نخله، كان قابل انبا برآم يوم الرفاع احد الرفاع اللي صابح ايه الصوم الكبير، فلاحظ حنا بيه ده ان انبا برآم ما عندوش حاجه يرفع بيها يعني، فما روح البيت
راح ايه عمر فجهزوا له صينية كبيرة كده وراح بعتها المحرمية. فالتلميذ وداها لأبونا الأخطب وقال له حنا بيبعت الصينية دي. ايه الصينية دي بقى؟ لقوا فيها ديك رومي وشوية فراخ وشوية حمام وفطاير وحلويات كده يعني وجبة فاخرة ومتكاملة وكده. فراح عمر بن عمرو رسم عليها الصليب وقال وزعها على ايه؟ على الناس اللي تحت اللي هم ايه بيبقوا مرضى وفقراء ومقيمين في البلد. قالوا طب لازم تاكل منها. ثم ضغطوا عليه راح اخذ حته لحمه ايه صغيره واكلها. وبعد كده كمل العشاء بتاعه وطالع يصوم الصوم الكبير بالرايب والجبنه وحته فجل وكده. اما عن القديم والجديد كل 40 يوم يعني يبتدي من تكوين واحد لغاية رؤية 22 فاربعين يوم يكون ايه خلص الكتاب المقدس كله. الكتاب المقدس بيبقى حوالي 1200 اصحاح يعني كله بالحديث ويمكن اكثر شوية لان انا اعرف ان اللي يقرأ 3 اصحاحات من القديم يوميا واصحاح من الجديد يوميا بيخلص الايه الكتاب المقدس في السنة. وكتير بقى في اعداده كلامه العادي كله ايه يطلع منه اقتباسات من آيات الكتاب المقدس. ولما كانوا يسألوه حاجة غامضة كانوا يندهش من يجاوب على طول بإيه ببديهة حاضرة وسهولة يعني ما فيش مشكلة قدامه في أحد الأسفار الإلهية. ومرة واحد رايح يشاور حاجة صعبة ويقول له أنا عاوزك تشرح لي الفصل ده من الكتاب المقدس. قال له طب تعالى نقف نصلي عشان ربنا ايه هو الروح القدس اللي كتب الكتاب وهو اللي فسره ويشرحه. فوقف يصلي مع الاخ فهم واقفين يصلوا الاخ فهم التفسير اللي عايزه. فقال له خلاص يا ابونا الاسطو بدل ما تطلب اشكر ربنا ان هو اداني ايه حاول الطلبة لصلاة شكر يعني اداني لله. وبرضه مرة واحد جاب له القول بتاع معلمنا بولس لما بيقول في الرسالة لأن الناس يقسمون يعني يحلفوا بالأعظم ونهاية كل مشاجرة عندهم لأجل التثبيت هي القسم. قال له هو يبقى ليه الحسبان خطية هو مش هو العبرانيين بتقول هو الناس يقسمون بالأعظم يعني بالأكل يعني بأحد يقولوا حياة أبويا أن أبوه أعظم منه يعني ونهاية كل مشاجرة بينهم لأجل التثبيت هي القصد يعني تتخانق مع بعض ويجوا يصطلحوا خلاص نحلف بقى نجيب ونحلف وانت تحلف وفلان ونحلف ونهاية كل مشاجرة عندهم لأجل التثبيت هي القصد. قال لهم ده الناس مش إحنا ونهاية كل مشاجرة عندهم مش عندنا إحنا. فاستغربوا من الإيه من البديهة الحاضرة والفهم للكتاب يعني. أما عن زهده فأول ما راح الفيوم سنة 1881 كانت الدار المطرانية في حارة سد وكانت مبنى يعني صغير كده قديم مسقوف من أفلاق النخيل يعني حتى مش بالعروب. وظل في الدار دي 19 سنة 21 سنة لغاية 1902 لما بقت ضيقة خالص وكان باستمرار في مرضى وناس في مشاكل وناس بيجوا من بلاد كتير مسافرين عشان طالبين منه خدمة معينة أو صلاة على إنسان بيرشرين أو أي شيء. فالدور الأرضي كانوا الشعب بتاع الفيوم يسموه بيت حسدة. بيت حسدة دي اللي كان فيها البركة اللي فيها مضطجع إيه الجمهور من المرضى اللي هو نقرأ عنها في يوحنا أصحاح 5. وفي الدور الفوقاني كان فيه صالة 4-8 اللي يقعد فيها يجتمع فيها مع الشعب مفروشة دكك وعلى الدكك ايه مراتب من قش الرز. وكان في أوضة حوالي 2-3 اللي هو ايه الغرفة الخاصة بتاعته فيها سرير حديد كان في زمان سرير حديد عمدتها صويرة كده وفيها حصيرة صغيرة تحت السرير كان في ذلك الوقت ما تسويش في 3 ساعات. وصندوق حاطط فيه الهدوم بتاعته يعني والطيارات الداخلية، واثنين كرسي عشان لو حد ايه من الضيوف هيدخل عنده في الأوضة، وحبل حاطه في الكورنر بتاعت الأوضة عشان يعلق عليه ايه ادي الأوضة بتاعته. ومرة الناس لما شافوا ان فيه عظماء وناس يعني مراكز سامية بيزوروه ويطلبوا بركته، فكان يطلبوا منه ان هو يجيب اثاث يعني فرش جديد للمطرانية، فكان يرفض. فاتفقوا مع بعض قالوا احنا نجيب احنا الاثاث ونحطه قدام الامر الواقع ونفرشه. فاشتروا اثاث جديد فعلا ويظهر، اما ودوه المطرانية كان الليل ليل، فقالوا خلاص بكرة احنا نفرشه. وركنوه في مكان. الصبح جات له واحدة ست بتقول له بنتي اتخطبت والخطيب عاوز يفك الخطوب. قال لها ليه ست؟ قال لي انا مش قادره اجهز بنتي ولا اجيب لها. ايه اللي ناقصك؟ قالت ناقصه كذا وكذا، والاثاث اللي كانوا جابوه راح مديه الايه للست. قال لها كل ست وبلاش فك الخطوب. قام الناس يفرشوا المطرانيه لهم فين يا ابونا الاسقف في الفرش؟ قال لهم الفرش بعته قدامكم في السماء، بعته قدامكم في السماء. ومرة تانية برضو اتفقوا انهم يشتروا ارض ويبنوا عليها مطرانية جديدة تليق بايه بيه وتليق بالمسيحية كلهم يعني بالأبروشية. فراحوا جمعوا من بعض 200 جنيه. 200 جنيه ده في ذاك الوقت يعني اضربها 100 الوقت يعني تساوي 400 مليون. جمعوا 200 جنيه وادهم له، قالوا له احنا جايين يا ابونا الاسقف نشيل عندك المبلغ لغايه ما هنروح نجيب المقاول ونتفق على الايه انه يبتدي يشتغل. فهو اخذ ال 200 جنيه وتصادف ان 4 من التجار كان يعني لظروف يعني افتقروا واثنى عليهم الظهر وكده، راح موزع ال 200 جنيه على ايه؟ على 4 تجار وصرفهم. جابوا المقاول وراحوا له فين يا ابونا الاسقف المبلغ ده؟ احنا جبنا المقاول جهزنا الناس وقال له خلاص المبلغ بنيت فيه، بنيت انا خلاص بنيت. قال له خلاص محدش يدي له حاجه تاني. ومره قالوا له طيب نشتري لك عربيه. طبعا العربيات في الوقت ده كانت عربيات حنطور، ما كانتش لسه السيارات تتنقل بيها في المدينه بحنطور. فراح شاور على رجليه وقال له دول ربنا خلقهم عشان انا ما بتحركش كتير، لا انا محتاج للمشي. ورفض انه يجيبوا له عربيه حنطور، مع انه بسبب تقواه وبسبب مواهب الله اللي كان بيكرمه الله بيها، لما كان يمشي على رجليه في الشارع كان يبقى مهاب جدا من المسيحيين وغير المسيحيين، والكل يسرعوا انهم يسلموا عليه ويقبلوا ايده، وحتى لو مشوار صغير كان يقطع فيه وقت طويل بسبب ان الناس كلهم يشوفوه ويسلموا عليه ويستوقفوه كده. فكان يمشي على رجليه لكنه كان مهاب من الناس، لانه كانوا بيحسوا بروح الله اللي فيه وبمواهب الروح القدس اللي على يديه. وكان لما يدخل بيت حد من الأغنياء ويشوف إنه يعني مفروش فرش فاخر وبذا وكده، كان يقول لهم هو ده تعظم المعيشة، ده تعظم المعيشة اللي اتكلم عنه يوحنا الرسول في رسالته الأولى، إنه العالم شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة. أما عن إنه غير محب للمال وكان مصر إنه يحيا حياة الفقر الاختياري، فكان في كتير من الناس الأغنياء بسبب ثقتهم فيه بعثوا له مبالغ كبيرة، وكان يوميا له في البوسطة حوالة أو بوليصة، بوليصة يعني حاجة مشحونة يعني طرود، يعني يوميا في حوالة جاي أو بوليصة مشحون بها حاجة للمطرانية من جهات متعددة من كل الجمهورية. لكنه لم يكن يحتفظ بشيء، وأول بأول يوزع عليه. يعني يحكى مرة أن واحد زاره وبعد ما زاره داله مظروف في 10 جنيه،
10 جنيه في ذاك الوقت كسوا أكثر من 1000. وجي بعديها واحد فقير وبيشكي له ظروفه، قال له خد المظروف اللي تحت الايه الكريم، وهو ما يعرفش بقد ايه. فراح الراجل الفقير حاش الكريم واخذ المظروف، فطالع فرحان ففتح المظروف لقى 10 جنيه في الاول اول، فشافوا واحد من اللي شغالين في المطمئنين فاستكثر ازاي ياخد ايه 10. فراح بلغ قال يا ابونا الاسقف ده 10 جنيه في المظروف. وراح الراجل بسوء تطرف يعني اخذ العشرة جنيه واداله جنيه، قال له كفايه جنيه واحد، احنا ما معناش حاجه في المطرنين. فما سمع القديس بكده راح اداله العشرة جنيه واداله جنيه. الراجل قال له خلاص ما دام انت عملت كده ياخد الجنيه واخد العشرة. ومره واحد من اعيان الفيوم وكان غير مسيحي له قريب فقير، فمرات الفقير في اثناء الولاده اصيبت بحمى النفاس فحب عليك، فراح القريب اللي هو من الاعيان ده قال له الدين عشان مراتي وكده، فصرخوا ايه وما رضيش يديله حاجه. قالوا طيب انا هروح للاسقف بتاع النصارى. فراح للقديس أنبابرقام فقال له هو الأسقف للنصارى بس، وراح مديله المبلغ اللي كان ايه موجود بنفس الطريق. فكان دايما يعني يصنع الخير زي ما بيقول معلمنا بولس في الثالث التسالونيك، يصنعوا الخير للجميع، بس بيضيف يقول ولا سيما لأهل الإيمان، ولا سيما لأهل الإيمان، عشان كده كان محبوب من الجميع. المحبة والتسامح في حياة القديس أنبابرقام. مرة في القداس في الكنيسة لاحظ ان مفيش انسجام بين الأصوات، صوت المرتل وصوت الشمامسة المفروض يطلعوا كلهم كلهم صوت واحد وطبقة واحدة. فراح في أثناء القداس نبه المرتل اللي كان اسمه المعلم يعقوب وقال يا معلم لازم الصوت يبقى ايه صوت واحد. جه بقى بالليل المرتل زعل انه ايه ان ابونا الاسقف يعني الفت نظر اثناء القداس يعني قدام الشعب، فما رضيش يحضر الاجتماع كالعاده يعني. فراح لما شاف المعلم يعقوب غايب فراح بعد الاجتماع نزل وخد معاه شماس على بيت مين المعلم، قال له المعلم يعقوب انا جاي اسال عليك عشان ما جيتش النهارده ايه الاجتماع. هو دوكا كان زعلان، فاما سمع طبعا استغرب خالص واستغفر وقال له حليني وكده وسامحني وكده. في سنه 1902 الانبا متاوس اللي هو احد اساقفه الحبشه اللي قلت لكم عليهم كان جه زياره لمصر واستاذن من بابا كيرلس الخامس انه يزور شويه مدن يعني في مصر يعني في الجمهوريه. ف واحد من الأعيان في القاهرة وطلب من أنبا متاوس ده إنه يعمل إكليل لبنته يعني جوزها يعني في الإيه في الكاتدرائية المرقسية القديمة اللي هي في الأزبكية. فكان رئيس الكاتدرائية المرقسية في ذلك الوقت واحد اسمه القمص فيلوثيوس. فلما ابتدوا صلاة الإكليل كان أبونا فيلوثيوس ده إيه فيلوثيوس زي فيلوفيلوس يعني محب الله يعني. ما كانش لسه جه فأنبا متاوس ابتدى الصلاة. فلما أبونا فيلوثيوس جه وشاف إن أنبا متاوس ابتدى الصلاة يعني مع ضروس وهو رئيس الكنيسة زعل يعني وغضب وتكلم شوية كلام مش فراح أنبا متاوس بالتالي زعل لأن هو أرقى منه يعني المفروض إن الأسقف ولا النصران ما يستلمش لازم يستنى الكاهن ده هو الأسقف اللي حتى بيدي الأمر بالصلاة ما يقولش ليه يعني يصلي. فراح بلغ البابا كيرلس الخامس قال له ابونا فيلوثيوس حصل منه كذا كذا. فراح البابا كيرلس الخامس قال يبقى ايه عشان يرضي انبا متاوس يعمل ايه محاكمة لمين للقمص فيلوثيوس. كان حاضر في المحاكمة دي بالصدفة انبا أبرقام بالصدفة يعني كان موجود في القاهرة والحكاية كانت قدامه يعني. وكان من ضمن المجلس اللي حاضرين يعني واحد اسمه قليني باشا فهمي وواحد اسمه مجلي باشا عبد الشهيد زي أعضاء في المجلس الميديا حاجه كده كان بشوارع. فوقف قليني باشا فهمي واتكلم ضد مين؟ ضد ابونا فيلوثيرس. فراح عند ابراهام قال له اسكت انت حاسب نفسك انت. فسكت. جه مجلي باشا ابتدى يتكلم قال له انت التاني كمان تسكت وخليك في خطيئتك. فراح البابا كيرلس الخامس قال له لا ده عاجبك ولا ده عاجبك وما نعمل ايه؟ قال له نعمل باللي قاله الانجيل. قال له ايه اللي قاله الانجيل؟ قال له ابونا فيلوثيوس يقول له انا اخطات يا عم بمتها وحلني وسامحني وخلاص. وده يسامحه خلاص عمله زي ما قال انبا ابراهام انا افضل حلني انا الله يتعلم خلاص وده. فكان محب للتسامح وكان جريء في الحق وكان عايش بروح الانجيل يعني في كل شيء. معاملته للكهنة كان يعتبرهم اخواته ما يعتبرهمش مرؤوسين ويعاملهم كاخوه. الصليب اللي كان بيصلي بيه هو واسقف كان هو نفس الصليب اللي كان معاه ايام ما كرره لم يتغير. وكان لما يقعد في الكنيسه يقعد على كرسي عالي خالص زي بقيه الكراسي مع انه تعرفوا ان الاسقف ليه بيبقى كرسي اكبر منه عالي شويه بيمثل حضور الرب يسوع في الكنيسه الراعي يعني الاعظم. ومره بابا كيرلس الخامس زار الفيوم فراح الاباط هناك عملوا له كرسي عظيم كده عالي اتكلف في ذلك الوقت 40 جنيه. فبعد ما انتهت الزياره ورجع البابا كيرلس الخامس طلب من انبا ابراهام انه ايه؟ انه يقعد عليه ما هو اتعمل خلاص. قال لهم يا انتوا عايزين الناس يقولون عليه ده اتجنن اقعد على كرسي اعلى من الذبيحه المقدسه يعني شوفوا حتى الفطنه بتاعته. قال لهم تقعدوني على كرسي اعلى من الذبيحه واعلى من المذبح. وكان يرى دائما في الهيكل واقفا ما يقعدش في الهيكل ابدا. ولما الشيخوخه يعني استبدت بيه وكان يتعب كان يقعد على السكاته سكات الهيكل يعني. وكان ما يحبش حد يقول له سيدنا كان يحب يقولوا له يا ابانا الاسقف. امام تواضعه فالله اكرمه جدا لانه اني اكرم الذين يكرمون. فمره كان امبراطور روسيا في ذاك الوقت امبراطور نيقولا كان عمه امير اسمه البرنس سربيوس كان بيزور مصر ومصر استقبلته استقبال رسمي. فالبريس سيربيوس ده طلب كان سامع بأنبا ابراهام فطلب انه يزوره فبعتوه مع وفد رسمي ملكي من مصر من القاهره يعني للفيوم مرافق لمين؟ لعم قيصر روسيا. كان الوقت ده سنه 1898. الاباط اتكتفوا قوي انه عم القيصر بتاع روسيا هيزور ابونا الاسقف في الدار المقدونية المبهدلة دي اللي هو مش راضي يخلينا نفرشها ولا نغيرها ولا دي. لكن امام الامر الواقع هيعملوا ايه؟ فلما دخل البرنس مع مراته ومراته طبعا كانت لابسه ايه؟ جواهر بقى وكده. ركعوا قدام القديس وطلبوا انه ايه؟ قالوا له تباركنا وتصلينا كده. وبعد ما حط الصليب وايده على رسهم وصلى لهم راح البرنس وهو ماشي قدم له كيس فيه جنيهات عمله ذهبيه فرفض فالح عليه فراح واخد قطعه واحده واداها لرزق ابو مجلي اللي هو ايه التلميذ بتاعه يعني. وهو طالع البرنس سيربيوس قال لهم انا في حياتي ما شعرت برهبة قد الرهبة اللي شعرت بيها وأنا راكع وأبونا الأسقف بيصلي. في سنة 1895 شعر بألم في ساق ربما كانت اللي يسموها الوقت بلغة الطب الحديث يعني جلطة في رجله عادي. فالدكتور كان حكيم باشي المستشفى الفيوم في ذاك الوقت اسمه الدكتور محمد رشدي، قال له رجلي دي ما فيش فايدة من ايه من علاجه، لازم البطن لازم تتقطع. هو كان عمره 66 سنة وقتها، فراح صلى وعيط لربنا قال له ربنا سن كبير وتتقطع رجلي. فيقال انه اتاه شاب عمره 33 سنة، طبعا 33 سنة دي تعرفوها يعني، وقال له وريني رجلك، ورى له رجله قال له تجيب سمن اللي هو المسي ده وتسخنه وتدفيه وتدهن بيها رجلك. عمل كده مرتين فرجله ايه خفت على طول. مرة الخديوي توفيق زار الفيوم وبرضه كان سامع بسيرة العطرة، فكان عامل وليمة ودعي إليها الإيه كبار الموظفين والأعيان وكده، ودعوا عم أبراهام للوليمة. فالخديوي بعت العربية الخنطور تجيب مين؟ عم أبراهام تجيبه من الدار المقرنية للوليمة مكان الوليمة. فلما راحت الخنطور رفض إنه يركبها ولا أنا أروح ماشي على رجلي، فاعتبروا انه ده مش بس نوع من الزهد، انما اعتبروا انه ده احترام اكثر منه لايه للخديوي يعني ورايح ماشي. ولما وصل وسلم على الخديوي والخديوي يعني رحب بيه خلاه في مكان قريب منه اثناء الاكل يعني. فواحد من التشريفاتية لاحظ انه القديس ما بياكلش غير من طبق السلطه بس، فقال له مش تاكل يا حضره الاسقف من بقيه الاطعمه وكده؟ فقال له متشكر. سمع الكلام ده الخديوي فقال له ليه يا حضره الاسقف مش بتاكل غير من، انا شايفك مش بتاكل غير من طبق السلطه. فقال له اصل النهارده الجمعه يا افندينا، فلقب الخديوي ازاي هالوقت كده كان يوم جمعه فهو بياكل من طبق السلطه. فراح الخديوي أمر إن يجيبوا له فاكهة، فراح جابوا له موزة تفاح وحطوا له، وقال له أنت راجل مبروك وأنا أحب أشوفك تاني وأنا إيه مسافر. وفعلا في اليوم اللي كان الخديوي راجع فيه بالقطار من الفيوم للقاهرة راح عم أبراهام قبل ميعاد السفر، قبل ميعاد تحرك القطار بربع ساعة، وودع الخديوي وطلب انه يدعي له يعني وكده. ومره كان في ذلك الوقت ما كانش فيه محافظين ومدير امن، كان هو مدير الامن هو بس اللي يمثل يعني الرجل الاول يعني. فواحد مدير من مديرين الفيوم كان رايح الفيوم جديد، وكان فيه موظف في ذلك الوقت اسمه بشكاتب المديريه، وكان في الغالب يبقى مسيحي. فراح المدير الجديد ده طلب من البشكاتب ان هو يزور ايه انبا ابراهام، فزاروا مع بعض فاستقبلهم، وكان بسيط جدا في يعني في كلامه ومعاملاته، يقول له الحمد لله على سلامتك يا مدير، ان شاء الله يا مدير تكون موفق ومبروك، وخد بالك من اولادنا وخليهم يجوا القداس يوم الحد. وبعد كده قال له انا عارفك جاي ليه، وربنا هيدي لك ولد قريب، ربنا هيدي لك ولد وانا عارفك انك جاي عشان كده. وفعلا كلمته ايه ما كانتش ايه تسقط يعني، وربنا ادى المدير ده ولد. مره برضو كان انبا متاوس اللي هو احد اساقفه الحبشه ده في الدوله بتاعته، رافقه الانبا ابراهام في زياره لوجه القبلي، ونزلوا في أبو رقاص. طبعا ما بيعرفش أبو رقاص، عرفها قريب من الكرامي. فكان في أبو رقاص البلد في ذاك الوقت واحد من أعيان يعني الأباط اسمه أديب بيك وهبة، لغاية دلوقتي حتى في مدرسة هناك اسمها مدرسة أديب وهبة باسمه يعني، هو بزكاة خاصة وتأمينه. فباتوا عند أديب بيك وهبة ده، فأنبا أبراهام الصبح نمى إلى علمه إنه كان عند أبي بيدا ولد اسمه حنة وتوفى وما عندوش غير ثلاث بنات يعني ونفسه في ولد. فأخذوا على جنب قال له زي الأيام دي ربنا هدي لك ولد. وهو بص الشباك قال له الأرض دي بتاعت مين؟ قال له بتاعتي. قال له تعملها مضيفة للفقراء. وفعلا رفع أصعب. هو راجع بقى من الرحلة مع أنبم التاوس كان غايب حوالي شهرين عنه في اليوم. فكان في استقباله بقى المدير والحكام محبوب من الشعب يعني وناس كتير من الفقراء بقى مستنيين للغلام اللي كان بياكل معاهم وبيطعمهم. فما شاف الفقراء قال لهم انتوا الجيش اللي هتحمي ملكوت السماوات. مرة واحد غفير الغفير ده كان اسمه عبد الحميد غفير صراع عند واحد مسيحي اسمه الكوماندر جريس واقف جريس. فالغفير عبد الحميد ده حاب يتجوز ما معهوش فلوس. فراح للقديس انبا ابراهام فراح انبا ابراهام اداله 4 جنيه وقال له تاخد 4 جنيه وتتجوز مره واحده بس. فراح عبد ابراهام في عبد الحميد ده في يوم ايه زعل من مراته وحب يطلقها. فراح عين فلما عين خاف قال له مش هطلقها. بعد شويه خاف اما خاف قال اطلقها. لما خاف عين تاني فكل ما يحاول يطلق مراته تذكر ايه الكلمه اللي قالها له عبد ابراهام كله تتجوز مره واحده بس. وفعلا ما قدرش ايه يغير. ومرة برضو في ثلاثة من النصابين يعني لما سمعوا ان هو بيحب يدي الفقراء كتير قصة دي مشهورة واعتقد ان كتير منكم يعرفوها لكن نقول عشان ما بيعرفوهاش. سمع ان هو بيعطي السخاء كده الفقراء وكده فتظهروا ان واحد منهم ايه توفى وراح قالوا له احنا ثلاثة وغرب مش من هنا وواحد مننا زميلنا ده توفى وعايزين نكفنه ونكفنه. قال لهم هو ما قالوا له ما قالوا عايزين تكفنوه حقيقي قالوا عايزين نكفنوه حقيقي قالوا كله كفنوه. راحوا لقوه مات فعلا واشتروه بالكفن. قالوا عيقول واحنا سمحنا ده احنا زي ما قالوا خلاص